معلما فلتعلمي ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما يا مسلما يا مسلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء الأجلاء. نواقض الوضوء، ما هي نواقض الوضوء؟ ولماذا تتعلم نواقض الوضوء؟ لأنه قد ينتقض وضوءك بناقض لا تعرفه فتصلي بدون وضوء وأنت تظن أنك تصلي بوضوء. إذن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء كثيرة، لخصناها في 5 أشياء فقط حتى نسهل عليك. نواقض الوضوء، كن معي جيدا. أولا الخارج من السبيلين، ثانيا زوال العقل أو تغطيته بنوم أو إغماء، ثالثا مس الفرج بباطن الكف، رابعا أكل لحم الإبل، خامسا التقاء الختانين. فقط هذه نواقض الوضوء. نشرح. أول ناقض من نواقض الوضوء هو الخارج من السبيلين. ما هما السبيلان؟ القبل والدبر أكرمكم الله. فكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا. يعني مثلا البول هذا خارج من السبيل، الغائط خارج من السبيل، هذا ينقض الوضوء وهما نجسان. الريح يخرج من الدبر ينقض الوضوء وهو طاهر، الريح طاهر نعم وينقض الوضوء. المني الراجح أنه طاهر لكن ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل. كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. أي أن أبا هريرة نبه بالشيء الخفيف على الثقيل، وقال الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني قضى حاجة وجاء لابد أن يتوضأ. إذن أول ناقض من نواقض الوضوء هو الخارج من السبيلين. كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء طاهرا أو نجسا. ستأتيك بعض الأشياء. أحيانا المرأة أكرمكم الله يخرج منها إفرازات مهبلية، هل هذه الإفرازات تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ الجواب: تنقض الوضوء. السؤال الثاني: هل هذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة أكرمكم الله طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. إذن هي طاهرة وفي نفس الوقت تنقض الوضوء، يعني إذا خرجت توضأت المرأة، ولكن إذا بللت الثياب لا يشترط أن تغسلها لأنها طاهرة الخارج من السبيلين. لكن الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أم لا؟ رجل في عملية جراحية وحولوا له أثناء العملية مجرى البول، فوضع له أسطرة، هذه الأسطرة تأتي بالبول في كيس والبول نازل في الكيس. هذا الإنسان هل يتوضأ ويصلي والبول والأسطرة تنزل بولا في الكيس؟ نعم، لأنه ليس خارجا من السبيلين، تحول مجرى، يصلي مع وجود الأسطر. الأفضل طبعا انهم يفضوا الكيس لما فيه من النجاسة ويلبسوا كيس جديد او كيس نظيف ويصلي. لكن لو تعذر او شق عليهم نزع الكيس مع كل صلاة يصلي على حسب حاله. سيأتينا سؤال نسيت أن أذكره لكم، هذه المرأة التي ينزل عليها هذه الإفرازات وهي إفرازات طاهرة ولكنها تنقض الوضوء إذا كثرت، يعني تخرج إفرازات دائمة مستمرة تنزل في اليوم 20-30 مرة، قال العلماء هي معذورة تتوضأ المرة الأولى ولا تعد الوضوء. لماذا؟ لأنها معذورة، والإنسان المعذور رفع عنه الحرج. مثاله الإنسان الذي عنده انفلات ريح، يعني أكرمكم الله يتوضأ يخرج منه ريح، يتوضأ يخرج منه ريح، يتوضأ يخرج منه ريح، توضأ وأقيمت الصلاة يتوضأ ويصلي، لو خرج الريح أثناء الصلاة يكمل صلاته لأنه معذور، يكمل صلاته وقد خرج منه ريح. نعم، لماذا؟ لأن عنده انفلات ريح دائم. والدليل على ذلك المرأة المستحاضة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أستحاض، قال أنعت لك الكرسف. ما معنى الاستحاضة؟ أي دم نزيف دائم مستمر نازل من المرأة، ودم الاستحاضة نجس. أنعت لك الكرصف، يعني ضعي القطن يوقفه. قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، يعني هو كثير جدا. فقال عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة، عليه الصلاة والسلام أمرها عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي والدم نازل. لو يكون لا توقفي حتى يقف الدم، لا، توضأ، يعني تتوضأ وتصلي والدم ينزل. وأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أثناء نزول دم الاستحاضة. وهنا قاس العلماء على هذا الحديث من كان عنده انفلات ريح ومن كان عنده سلس بول. إنسان أكرمكم الله كلما يذهب إلى الحمام ويتبول ويقوم ويمشي تنزل قطرة أو قطرتان، هذا الإنسان راجع الأطباء ورغم ذلك ما زالت القطرة والقطرتان تنزل بعد البول، ماذا يصنع؟ له حالتان. الحالة الأولى إما أن يكون هذا نادرا، يعني كل يومين 3-4 يحدث مرة، فهذا ينبغي أن يتحرز، يضع قطنة أو يضع منديل ورق أو نحو ذلك، و إذا خرج يتوضأ مرة أخرى لأنه ليس معذورا وليست هناك مشقة أن يفعل ذلك كل يومين أو ثلاثة. والحالة الثانية أن يكون سلس البول دائما، يعني كل يوم يحدث له مرتين أو ثلاثة في اليوم، كلما قضى حاجته وتبول أكرمكم الله نزلت هذه القطرات. نقول له هل لو انتظرت قليلا دقيقة دقيقتين بعد البول ستنزل القطرة؟ إذا نزلت خلاص يلزمك أن تنتظر دقيقة أو دقيقتين. ولكن إذا كنت أنت حتى لو جلست دقيقتين أو ثلاثة أو خمسة وقمت تحركت أعضاؤك فنزلت القطرة أو القطرتان، حينئذ أنت معذور، لكن ضع منديلا حتى لا تنجس الثياب وتوضأ وصلي على حسب حالك لأنك معذور. إذن أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. الناقض الثاني زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق. هذا الناقض فيه زوال العقل وفي تغطية العقل، والفرق بينهما واضح. زوال العقل كالجنون، إنسان جن أو أغمي عليه إغماء عاما، هذا الذي جن وكان متوضئا انتقض وضوءه، إذا استفاق يتوضأ مرة أخرى. أو تغطية العقل بإغماء، لو إنسان متوضئ وأغمي عليه انتقض وضوءه، إذا استفاق يتوضأ وضوءا جديدا. ودليل ذلك ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قال له: هل صلى الناس؟ قالوا: يا رسول الله، هم في المسجد ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل ثم قام لينوء، قام ليذهب إليهم، فسقط عليه الصلاة والسلام، أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، سقط. فلما استفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المغضب. اغتسل مرة أخرى من الإغماء، اغتسل، فلما قام لينوء أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، سقط. هل صلى الناس؟ لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ضعوا لي ماء في المغضب. فاغتسل، فلما قام أغمي عليه مرة أخرى، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الإغماء ناقض للوضوء، أو تغطية العقل بنوم مستغرق. النوم ينقض الوضوء، النوم على درجات. النوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء، يعني إنسان جالس منتظر صلاة العشاء ونام، يعني رأسه غفلات لكنه لم يستغرق في النوم، أو أطال خطيب الجمعة فاستغرق بعض الناس، نام بعض الناس غفلات فيعمل يخفض رأسه ثم يستفيق، يخفض رأسه ثم يستفيق، لم يستغرق في النوم، وضوء صحيح، لأنه لو استغرق سينكب عن يساره أو عن يمينه، إذا استغرق نام. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لصلاة العشاء يوما، فجاء رجل يسأله، فذهب معه إلى ناحية المسجد وظل يسأله حتى خفقت رؤوس بعض الصحابة، قيل: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، يعني خفقت رؤوسهم. قال أنس: فقاموا وصلوا ولم يتوضأوا. قال العلماء: كان هذا من النوم الخفيف وخفقان الرؤوس. أما النوم المستغرق، رجل نام، وضع رأسه على الوسادة ونام، فهذا يجب أن يتوضأ، لا يجوز أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فمن نام فقد استطلق الوكاء. وكاء السهي يعني رباط حلقة الدبر أكرمكم الله، إذا نام استطلق الوكاء، يعني لو نام الإنسان لا يشعر إذا خرج منه ريح ونحوه. إذن فالإنسان إذا نام يتوضأ، فالنوم المستغرق ينقض الوضوء. وهنا مسألة: ما الدليل على ذلك، على أن النوم ينقض الوضوء؟ ما ذكرناه من الأدلة، ومنها أيضا ما رواه الترمذي وحسنه عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الغائط والبول والنوم نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. طيب، يستحب للإنسان إذا نام واستيقظ ماذا يصنع؟ يستاك. والدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم بالليل يشوص فاه بالسواك. تعرفون السواك اللي هو عود الأراك، تعرفون السواك، هذا هو السواك، هذا هو السواك، منه رفيع ومنه ثخين، السواك، يشوص فاه بالسواك. اسمع ماذا قال الأطباء، قال: عود الأراك هذا فيه مادة إذا وصلت إلى الفم اتحدت مع لعاب الفم وعملت مادة تقتل جميع الميكروبات التي في الفم. يقول علماء الكائنات الدقيقة: إذا نام الإنسان فترة فإنه تتكون كائنات دقيقة، جراثيم على ضروسه وأسنانه. سبحان الله، إذا قام وطهر فمه بالسواك قتل كل هذه الجراثيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لا مانع أن يعمل الإنسان بالفرشة والمعجون، لكن الفرشة تنظف الفرشاة تنظف، السواك يطهر. ما الفرق بينهما؟ السواك مطهرة للفم، الأطباء يقولون يطهره من الجراثيم ويقتل الجراثيم. الفرشاة تنظم ما بين الأسنان من بقايا الطعام ونحو ذلك، لا معنى أن تفعل بهذا وهذا أو أن تقتصر على هذا أو هذا، لكن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، لأن الله يرضى عن العبد إذا كان يستاك كثيرا ليطهر فمه. هل تتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما دخل بيته استاك؟ روى مسلم في صحيحه، سئلت عائشة رضي الله عنها ما أول ما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك عليه الصلاة والسلام. هذه سنة قليل من الناس من يفعلها، يعني كان يستاك عند الوضوء ويستاك عند الصلاة ويستاك عند القيام من النوم ويستاك عند دخول البيت. لماذا؟ لكي يكون فمه طاهرا، لو قبل زوجته، لو قبل ابنه، لو قبل ابنته، طفله، طفلته، يكون فمه جميلا طاهر، وهو طاهر عليه الصلاة والسلام دائما، لكن يعلمنا عليه الصلاة والسلام. إذن الناقد الأول الخارج من السبيلين، الناقد الثاني من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق، يعني الجنون ناقض للعقل ناقض للوضوء، والإغماء ناقض للوضوء، والنوم ناقض للوضوء، والسكر. لو إنسان شرب مسكرا هل ينتقض وضوءه؟ نعم ينتقض وضوءه، لأنه يزول العقل، فلا بد أن يتوضأ. طبعا المسكر محرم، لكن نحن نتكلم من جهة نقض الوضوء. الناقض الثالث من نواقض الوضوء مس الفرج بباطن الكف. ما الدليل على أن مس الفرج ينقض الوضوء؟ الدليل ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. ولماذا؟ قال العلماء بباطن الكف، لأن مس الفرج بظهر الكف لا ينقض الوضوء، لو مسست الذكر بظهر الكف لا ينقض الوضوء. لماذا ببطن الكاف؟ هنا ملمح جميل جدا، وهي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. قال الشافعي رحمه الله الإفضاء يكون بباطن الكف، فيقال أفضى الرجل مسلما أي بباطن كف، أفضى الرجل مبايعا أي بباطن كف، أفضى الرجل ساجدا بباطن كفه. إذن كلمة أفضى تدل على الإفضاء بباطن الكف، فأخذوا منها أن مس الذكر بظهر الكف لا ينقض الوضوء. هذا ليس خاصا بالرجل بل بالمرأة أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وقاس بعض العلماء الدبر على الفرج، وقالوا لأن الدبر منفرج عن الجوف فيسمى فرجا أيضا مجازا، فمن مس ذكره فليتوضأ، من مست ذكرها فلتتوضأ، من مس دبره فليتوضأ، من مس الخصيتين يتوضأ لا يتوضأ، مس الخصيتين لا ينقض الوضوء، من مس الفخذين ينقض لا ينقض الوضوء، بشرط هذا المس يكون ناقضا مس الذكر بدون حائل. أما من مس ذكره من وراء حائل، من وراء أكرمكم الله الثياب مثلا، لا ينقض الوضوء. إذن من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقض من نواقض الوضوء. هنا سؤال تسأله كثير من السيدات حينما تنظف طفلها وتغسل له، فقد تمس ذكره وتغسل له وكانت متوضئة، هل مس الذكر ذكر الطفل الصغير ينقض الوضوء؟ قال العلماء لا ينقض الوضوء، لأن الطفل الصغير ليس له عورة. يعني كم صغير؟ يعني كم؟ يعني 3 سنوات واربع سنوات وخمس سنوات إلى 6 سنوات مثلا. طيب الناقد الرابع، الناقد الرابع ده ناقد عجيب اختلف فيه العلماء على قولين، وهو أكل لحم الإبل، يعني أكل لحم الجمال، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا لا ينقض الوضوء، الإمام أحمد وجماهير المحدثين قالوا ينقض الوضوء، والراجح القول الثاني أنه ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الحديث واضح في صحيح مسلم، قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا هو الحديث الصحيح. لأن بعض الناس يؤلف قصة يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع مجموعة من الصحابة، واحد أخرج ريحا فأراد ألا يحرجه فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني من أكل لحم جمل فليتوضأ حتى لا يحرجه. هذه القصة لا أصل لها مطلقا. تعرفون هذه القصة تشبه ماذا؟ هذه القصة تشبه قصة من قال كان هناك رجلان، واحد يتعبد في المسجد وأخوه ينفق عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخوك أفضل منك. هذه القصة لا أصل لها أيضا. القصة التي لها أصل أن أخوان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعمل وينفق على أخيه، وأخوه مع النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه لتعلم العلم. فجاء الأخ الذي ينفق وشكى أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. ياه، قال للعامل المنفق على أخيه اللي بيطلب الذي يطلب العلم لعلك ترزق به. هذا هو الحديث الصحيح، حسنه كثير من أهل العلم. الناقض الأخير من نواقض الوضوء هو التقاء الختانين. الختانان ختان الرجل وختان المرأة، يعني إذا التقى فرج الرجل مع فرج المرأة أكرمكم الله بطل الوضوء، بل بطل الاغتسال أيضا. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ما شعبها الأربع؟ اليدان والرجلان. يعني إذا جلس الرجل من زوجته هذا المجلس ثم مس ختانه ختانها فقد وجب الغسل. هنا تنبيه وإن لم يمني. بعض الناس يظن أنه إذا جامع زوجته ولم يحدث مني لا يغتسل، لا، بل لابد أن تغتسل، لأنه إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، أي سواء أمن أو لم يمني. نكرر نواقض الوضوء مرة أخرى. طبعا بعض الناس يقول طيب مصافحة الزوجة، تقبيل الزوجة، تقبيل الزوجة لا ينقض الوضوء، مس الزوجة لا ينقض الوضوء، كل هذه لا ينقض الوضوء على الراجح من كلام أهل العلم. إذا ما هي نواقض الوضوء؟ خمس: الخارج من السبيلين، ذهاب العقل أو تغطيته، أكل لحم الإبل، مس الفرج بباطن الكف، التقاء الختانين. هذه خمسة، هذه نواقض الوضوء، لخصناها في خمسة أشياء. احفظها، تعلمها أبنائك وبناتك وزوجتك، وأنت أيتها الكريمة علمها لأبنائك وبناتك. أنت الآن تحملت مسؤولية عظيمة، مسألة فقهية تعلمتها، حينما تقف بين يدي الله سوف تسأل عن هذا العلم الذي تعلمته. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذا هو العلم. لو تعلمت مسألة واحدة صرت عالما بها، ستسأل هل عملت بها أم لا، وهل علمتها أم لا. وزكاة العلم تبليغه، إذا تعلمت ولو مسألة بلغها فهذا زكاة عن علمك الذي رزقك الله إياه، لأن العلم نعمة من الله تبارك وتعالى. ولا يشترط أن تكون عالما كبيرا، بل مجرد بعض المسائل التي تعلمتها فهي أمانة في عنقك، يجب أن تبلغها للناس أجمعين. هذه هي نواقض الوضوء الذي تعلمتها، ينبغي أن تعلمها للمسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، تعلمنا نواقض الوضوء. لماذا؟ قد ينتقد وضوءك بناقض وأنت لا تدري، أما الآن فصرت فقيها في هذه المسألة، هنيئا لك. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد فقهك الله عز وجل في هذه المسألة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا انتقض وضوءك ماذا تصنع؟ تتوضأ، وإن لم ترد الصلاة استحبابا وليس وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإذا توضأت يستحب لك أن تصلي ركعتين سنة الوضوء استحبابا وليس وجوبا. فإذا كنت حياتك دائما على وضوء فأنت مؤمن قوي الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله، رعاكم الله، سددكم الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلما، علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما فلتعلمي
ولتعلما، علم الشريعة مرحمة وهداية.